ورباه النبي صلى الله عليه وآله. أكو رواية تروى عن يزيد ابن قعنب، هذا ينقل، هو الذي ينقل قضية ولادة فاطمة ابن أسد لأمير المؤمنين في الكعبة في البيت الحرام، هو ينقلها أو ينقلها القضية. يقول ولدت فاطمة يعني بنت أسد عليا وللنبي، ايش قد عمر النبي يعني الفارق السن بيناتهم كام، وللنبي 30 سنة، وأحبه النبي حبا شديدا وقال لها اجعلي مهده بقرب فراشي. يمي يمي خليني، هذا يبين قبل ما يأخذوا. وكان صلى الله عليه وآله يلي أكثر تربيته، وكان يطهر عليا في وقت غسله. هاي بعد كلش كبيرة، هاي كلش كبيرة، يعني النبي كان شنو يطهر يغسل علمن الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويوجره اللبن عند شربه، هو يطي الحليبهم، ويحرك مهده عند نومه، هو يناغيه في يقظته. شلون الأم تناغي طفلها؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يناغي أمير المؤمنين، ويحمله على صدره ويقول هذا أخي ووصي وناصري. جي هذا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أول مظلوم، صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. أسأل الله تعالى بحق أمير المؤمنين أن يرينا أمير المؤمنين عند الممات حيث نحب، بحق أمير المؤمنين أرنا أمير المؤمنين حيث نحب، وأرنا أمير المؤمنين عند الصراط وعند الميزان وعند سائر مواقف يوم القيامة، يأخذ بأيدينا ويدخلنا الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستين. تثير.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.
الله ربنا هو
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه، فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لا يحب المسرفين صدق الله العلي العظيم
أيها الأخوة والأخوات حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله
سخطه عند كل شر، يوم يعطي الكثير بالقليل، يوم يعطي من سأل، يوم يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميعا شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم، حرم شيبتي على النار.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 29 بعد 100 من سورة البقرة، يستمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في دعائهما، ذلك الدعاء الرائع الذي يحمل الدلالات الكبيرة والأبعاد العظيمة التي ينبغي أن نقف عندها طويلا، ذلك لأن الدعاء النبوي القرآني يمثل الهموم التي يحملها هؤلاء الأنبياء العظام، تلك الهموم الكبيرة والتطلعات العظيمة، ولهذا فلم يكن دعاؤهم يمثل المطالب الصغيرة كما يدعو بعض الناس، فلا يطلبون من الله إلا الأمور المادية الصغيرة والتافهة بعيدا عن تلك المطالب العالية والكبيرة، ولهذا كانت مهمة الدعاء مهمة صعبة وشاقة، فليس كل إنسان يستطيع أن يقول دعاء صحيحا، فإنه قد يسأل الله سبحانه أمورا هي ضد مصلحته وضد إيمانه وضد رسالته. فمثلا نسمع بعض الناس يدعو بتطويل العمر ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره، فيقول ربي طول عمري، وهذا الدعاء خاطئ، وما هي قيمة العمر من دون إيمان وتقوى وعمل صالح؟ فإنك لا تجد دعاء من قبل نبي من الأنبياء أو إمام من الأئمة عليهم السلام يقول ربي طول عمري بصورة مطلقة، إلا إذا كان ذلك التطويل مشروطا مثلا بخير وعافية، أو مشروط بإيمان وتقوى. ولنستمع إلى الإمام علي بن الحسين الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، حيث يقول وعمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. إنه دعاء يحمل المعاني الكبيرة والوعي الكبير، وعمرني ما دام عمري بذلة في طاعتك، هذا هو الدعاء الصحيح في تطويل العمر. من هنا نعلم أن مهمة الدعاء مهمة شاقة تحتاج إلى وعي كبير ومعرفة كبيرة، ومن هنا نعلم أيضا لماذا سجل لنا القرآن الكريم الأدعية النبوية العديدة، ونعلم أيضا لماذا سجل لنا الأئمة عليهم السلام الأدعية المختلفة والمتنوعة والتي تحمل الدلالات الكبيرة والتطلعات العظيمة. ولنرجع إلى دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وهنا نقف مع هذا الدعاء وقفات عديدة. أولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا السؤال الكبير والعظيم يحمل الهموم المستقبلية الكبيرة التي كان يتطلع إليها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، هموم استمرارية خط الشهادة وخط الرسالة وخط النبوة الذي ينتهي بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون رسالته الخاتمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. إنه التفكير المستقبلي بديمومة الرسالة في الأمة وديمومة القيادة النبوية في المجتمع، وكانت الاستجابة لدعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام هي بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرون وقرون. إنه الرسول القائد من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. وهنا ندرك اهتمامات القلوب المؤمنة التي تفكر بعد مئات السنين، بل وتفكر في مستقبل الأمة لآلاف السنين، كما رأينا في الآية السابقة في الدعاء: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. إنه التفكير ببقاء الطابع الإسلامي للأمة، وإنه التفكير بتضامن الأجيال الإيمانية على أساس العقيدة الإسلامية: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وهنا نقرأ: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. لقد استجاب الله سبحانه وتعالى الدعوة الإبراهيمية الإسماعيلية ببعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة. وقد كان رسول الله يقول: أنا دعوة إبراهيم عليه السلام. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ونقف في النقطة الثانية مع هذا الدعاء الرائع في مهام الرسول المستقبلي: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه هي ثلاث مهام أساسية المهمة: الأولى تلاوة الآيات، والمهمة الثانية تعليم الكتاب والحكمة، والمهمة الثالثة التزكية. والمهمة الأولى تتمثل بتلاوة آيات الله النازلة من السماء على الأمة، لأن هذه الآيات تمثل المنهج الرباني، ذلك المنهج القيم الذي يقود الأمة في صراعها المرير مع أعدائها، والذي يقود الأمة في مسيرتها التكاملية الصاعدة. هذا إذا كان القيم من القيمومة، فإن هذا القرآن الكريم له القيمومة على الأمة، يقودها في مسيرتها، أو يكون القيم من القيام، بمعنى يقوم بالمجتمع والأمة فينشئ الأمة الشاهدة والرائدة والقائدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه هي مهمة التلاوة. ولا تعني التلاوة هنا هي قراءة القرآن بمراعاة حروف المد ولمعرفة أنواع المد المنفصل من المد المتصل، ومعرفة حروف الإدغام بغنة أو الإدغام بدون غنة. إن هذه الأمور وإن كانت مهمة بالقراءة للقرآن الكريم، إلا إن أنها أمور بديهية بسيطة يجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعرفها، لأن الاهتمام بهذه الأمور لتكون هي الأساس في تلاوة القرآن يبعدنا عن المعاني والأهداف والمقاصد التي تتضمنها التلاوة المتدبرة الواعية، التي تحاول أن تنفتح على القرآن بعقلها وقلبها وروحها ونفسيتها وسلوكها. إن تلاوة الرسول للآيات على الأمة من أجل أن تتفكر في دلالات هذه الآيات لترسم لها المنهج القويم في الحياة، وترسم لها المنهج والمهام الجسام التي يجب على الأمة أن تقوم بأعبائها. من هنا جاء ثقل القرآن الكريم بوصفه بالقول الثقيل: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنه ليس ثقيلا بلفظه ومعانيه على العقول، كيف والله سبحانه يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وإنما هو ثقيل بمسؤولياته الكبيرة ومهامه العظيمة وتطلعاته الجسام وتكاليفه التي تريد من الإنسان المؤمن والأمة المؤمنة أن تضطلع بها وأن تحملها وتقوم بأعبائها لتكون الأمة القائدة والرائدة والشاهدة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. والتلاوة هي ذكر الآيات المرة بعد المرة من أجل أن تترسخ في النفوس وتؤثر في القلوب. هذه هي المهمة الأولى للرسول، تلاوة الآيات المباركة. أما المهمة الثانية: ويعلمهم الكتاب والحكمة. المهمة الثانية هي التعليم، تعليم الكتاب أولا والحكمة ثانيا. وتعليم الكتاب هو المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتق الرسول الكريم، أن يبين أسرار هذا الكتاب وما يحمله من معاني كبيرة ودلالات عميقة وأحكام ومفاهيم وأفكار، حتى تجعل الأمة من هذا الكتاب المنهج الذي تتخذه في حياتها وتجسده في سلوكها. ولهذا كان لابد من أن نتعلم القرآن لنعرف أسرار آياته ومعانيها ودلالاتها، ولنعرف الدروس الكبيرة التي يتضمنها. إننا مع الأسف الشديد عندما ابتعدنا عن هذا الكتاب القيم والعزيز والحكيم وأصبحنا لا نعرف إلا الرسم والاسم ولا نعرف من القراءة إلا الإدغام والمد، صرنا نقرأ القرآن ونحن لا نعرف حتى معاني كلماته العربية، فضلا من دلالاتها السياسية والاجتماعية والعقائدية والتربوية. وهذا هي أو هذه هي الطامة الكبرى في تعاملنا مع القرآن الكريم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتي، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد قليل نقدم إليكم من أنوار البصيرة، وعند 12 والدقيقة 52 تستمعون إلى فقه الصلاة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند الواحدة تماما وعلى مدى 5 دقائق، وبعد هذه النشرة الموجزة نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. عند 2:25 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، وعند 3 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. عزيزي المستمع، تمسك بالأمل مهما كان حلمك مستحيلا، وهمس لقلبك، إن الله على كل شيء قدير. في أمان الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضرتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في ذكرى الولادة السعيدة لنبي الرحمة والإنسانية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، في صبيحة يوم الجمعة 14 من تشرين الأول هذا العام، خلال لقائه مع رؤساء السلطات 3 ومجموعة من المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. فتابعونا مشكورين. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بشأن العالم الجديد الأخذ بالتبلور ومكانة الأمة الإسلامية في ذلك، يقول سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله:
حسناً، أين مكانة الأمة الإسلامية في هذا العالم الجديد؟ هذا سؤال مهم. الأمة الإسلامية، أي أكثر من 1.5 مليار من الأنفس البشرية، مع ما لدينا من تاريخ علمي عظيم ومشع، نعم بالطبع لقد سقطنا من الناحية العلمية خلال القرون الأخيرة القليلة، لكن قبل ذلك كانت ذروة قمم العلم ملكا لنا نحن المسلمين، هذا ميراثنا وهو بحوزتنا، ومع امتلاك الثروات الطبيعية والإنسانية وامتلاك الدوافع الجديدة من أجل التجدد، مع تلك الخصائص أين هي مكانة هذا العالم الإسلامي وهذه الأمة؟ أين سنكون في هذا العالم الجديد الذي هو في طور التشكل؟ أين نقطة تموضعنا ووجودنا؟ هذا أمر فائق الأهمية، وهو قضية لا بد أن تفكر الأمة الإسلامية فيها. فالأحداث التي تقع في العالم الغربي وأوروبا ليست أحداثا عادية، إنها تشير إلى تغييرات أساسية.
لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
أيها الأطائب، وبشأن الدور الذي سيكون للدول والشعوب الإسلامية في هذا العالم الجديد، يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله.
حسنا، يمكن أن يكون لنا دور مهم. نحن الأمة والبلدان والشعوب الإسلامية يمكن أن نمتلك مكانة رفيعة في العالم الجديد الذي يتكون تدريجيا، ويمكن أن نطرح أنموذجا، ويمكن أن نطرح روادا، لكن بشرط واحد. ما الشرط لهذا الأمر؟ الاتحاد ونبذ الفرقة، والتخلص من شر وساوس العدو ووساوس أمريكا ووساوس الصهاينة ووساوس الشركات، التخلص من شر الوساوس من هؤلاء. ففي بعض الأحيان تسمع هذه الوساوس من ألسن الأصدقاء. نرى في العالم الإسلامي بعض الأشخاص من داخل هذا العالم يكررون كلام أولئك نفسه، ويقولون ذلك الكلام عينه، أن نتخلص من شر هؤلاء عبر الاتحاد ونبذ التفرقة والانسجام الداخلي. هذا هو الشرط لذلك الأمر. إذا استطعنا تحقيق هذا الشرط فلا شك في أننا سنكون قادرين على جعل الأمة الإسلامية في مكانة رفيعة في العالم المقبل وضمن الشكل المستقبلي للجغرافيا السياسية للعالم.
وأخيرا أعزائنا الكرام، تناول سماحة السيد القائد دامت بركاته موضوع الاعتماد على النفس وقدرات العالم الإسلامي والدور علماء الدين في العالم الجديد الآخذ بالتبلور. فيقول سماحته:
هل هذا ممكن؟ بعض الأشخاص يبادرون في القضايا المهمة كافة ويكونوا رد فعلهم الأولي النفي والإنكار والإحباط. يا رجل، لا يمكن هذا الأمر ولا فائدة منه، نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إنه ممكن. الاتفاق والوحدة بين الشعوب الإسلامية أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى العمل والفعل. قلت إننا لسنا يائسين من سياسيي الدول الإسلامية وقياداتها وحكامها، ولكن أملنا الأكبر في خواص العالم الإسلامي، أي كما قلنا علماء الدين والمثقفين وأساتذة الجامعات والشباب، أصحاب البصيرة والحكماء والأدباء والشعراء والكتاب ومديري الصحافة، أملنا في هؤلاء. يجب أن يشعر هؤلاء بالاستقلال والمسؤولية والواجب. عندما يسلك الخواص طريقا ما يحركون الرأي العام في ذلك الاتجاه، وعندما يتشكل الرأي العام في بلد ما تتحرك السياسات الإدارية للبلاد تلقائيا في ذاك الاتجاه، مجبرين على ذلك ولا مفر لهم. إذن هذا أمر ممكن، لكن لا يمكن أن يتم دون عمل. لا شيء في هذا العالم يمكن أن يتم دون عمل، سواء كان إنجازا دنيويا أم إنجازا أخرويا وإلهيا. ليس للإنسان إلا ما سعى، يجب السعي والعمل. إذا عملنا فهذا ممكن.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المقدمات التي تجب لأجل الصلاة استقبال القبلة، مع إمكان الاستقبال فالصلاة لا تصح إلا مع استقبال القبلة. فيذكر الفقهاء رضوان الله عليهم وجوب استقبال القبلة في الصلاة مع الإمكان، يمكنه أن يستقبل القبلة، فيجب استقبال القبلة في الصلاة في الفرائض اليومية وحتى في الصلاة على الجنائز، فإن الصلاة على الجنائز لا تصح إلا باستقبال القبلة، وحتى في النوافل إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، فإن النوافل يمكن للإنسان أن يأتي بها حال استقراره على الأرض، ويمكن له أن يأتي بالنوافل ماشيا أو راكبا على راحلة أو في السفينة. إذا جاء بهذه النوافل وهي الصلوات المستحبة وهو على الأرض مستقرا، فيجب عليه استقبال القبلة. نعم، إذا جاء بالنوافل في حال المشي أو في حال الركوب على الراحلة أو في السفينة فهنا لا يعتبر استقبال القبلة. إذن هذا حكم شرعي يذكره الفقهاء وهو وجوب استقبال القبلة مع التمكن من ذلك في كل الصلوات حتى النوافل وصلاة الجنائز، ولكن النوافل إذا جاء بها وهو على الأرض مستقرا فيجب عليه استقبال القبلة، ولكن هذا المكلف الذي يعلم بهذا الحكم فلا بد له من العلم بالتوجه إلى القبلة، هذا علمه، فذلك حكم شرعي يجب استقبال القبلة، ولكنه إذا أراد الصلاة فلا بد أن يعلم أن الجهة التي يستقبلها ويصلي إليها هي جهة القبلة، أي جهة بيت الله الحرام الذي جعله قبلة للمسلمين، فالصلاة لا تصح إلا بالاتجاه إلى القبلة مع التمكن، وأن يعلم المكلف أنه متوجه إلى جهة القبلة وهي بيت الله الحرام، أو تقوم هناك بينة شاهدان عادلان على أن القبلة هي في هذه الجهة، وكانت الشهادة حسية، هؤلاء يحسون أن الكعبة في هذه الجهة فشهدوا عن حسين، إذن المكلف لا بد له من أن يعلم أنه متوجه إلى القبلة حين الصلاة. أما إذا تعذر العلم له لا يعلم جهة القبلة ولا يوجد هناك شاهدان عادلان يشهدان بأن القبلة في هذه الجهة، فهنا يعمل على ظنه يتحرى، فإذا ظن أن القبلة في هذه الجهة صلى إليها، ومع تعذر الظن ليس عنده علم بجهة القبلة ولا شهادة بأن القبلة في هذه الجهة ولا عنده ظن، فهنا تتساوى الجهات الأربعة فيصلي إلى كل جهة صلاة، فيصلي إلى أربعة جهات إذا كان الوقت واسعا، وإذا كان الوقت غير واسع فيصلي إلى أي جهة أو جهتين بقدر ما وسع الوقت، والحمد لله رب العالمين.
Oh, صدق أيام إخواني جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة الجيران وإذا بنور ساطع